بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس عشر.
فإننا ما زلنا في شرح هذه الرسالة العظيمة النافعة الماتعة، أعني رسالة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. توقفنا عند المرتبة الثانية عند ذكر أركان الإيمان، لما قال رحمه الله سبحانه وتعالى: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله. هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، ومعناه التصديق بوجوده والإقرار الصريح بربوبيته والاعتراف الظاهر والباطن بألوهيته. معنى الإيمان بالله التصديق بوجوده والإقرار الصريح بربوبيته والاعتراف الظاهر والباطن بألوهيته وإثبات الأسماء والصفات على الوجه اللائق به على ما جاء في النصوص من الكتاب والسنة. هذا معنى الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله هو أعلى الأعمال درجة. أخذنا هذا؟ الإيمان بالله هو أعلى الأعمال درجة. قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل، قال رجل للشافعي: أي الأعمال عند الله أفضل؟ قال: ما لا يقبل عمل إلا به. أي الأعمال عند الله أفضل؟ قال: ما لا يقبل عمل إلا به. قال: وما ذاك؟ قال: الإيمان بالله هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها حظا. قال الشافعي رحمه الله لما سأله رجل أي الأعمال عند الله أفضل، قال: ما لا يقبل عمل إلا به. قال: وما ذاك؟ قال رحمه الله عز وجل: الإيمان بالله هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها حظا. وقد ذكر هذا الأثر ابن القيم رحمه الله عز وجل في حاشيته على سنن أبي داود. والإيمان بالله كما قال أهل العلم رحمهم الله يتضمن أربعة، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الأول: الإيمان بوجود الله تعالى. الثاني: الإيمان بربوبيته. الثالث: الإيمان بألوهيته. الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته. والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى لا ينكره إلا مكابر في الواقع، لأن كل إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر المنظم لا بد له من موجد ومنظم، والموجد والمنظم هو الله سبحانه وتعالى، لأن كل إنسان يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف في هذا الكون، لذلك لا ينكر وجود الله سبحانه وتعالى إلا مكابر، ومن أنكر الإيمان بوجود الله فليس بمؤمن، هو كافر بالله عز وجل. ولا يمكن كما أسلفنا أن يوجد أحد ينكر وجود الله سبحانه وتعالى بقرارة نفسه، حتى فرعون الذي قال ما رب العالمين كان مقرا بالله عز وجل، لذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لكنه كان جاحدا كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فوجود الله سبحانه وتعالى لا ينكره إلا مكابر. والأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، العقل والحس والفطرة والشرع. وقد بسط رحمه الله عز وجل في ثلاث الأصول هذه الأدلة في شرحه على ثلاث الأصول، بسط هذه الأدلة رحمه الله عز وجل. ولكن نقول إنما أخر أهل العلم رحمهم الله عز وجل الشرع في الأدلة ولم يقدموه، نقلنا العقل ثم الحس والفطرة والشرع، أخروا في الأدلة الشرع قال أهل العلم، لأن هنا الخطاب خطاب مع من لا يؤمن بالشرع، لأن الخطاب هنا خطاب مع من لم يؤمن أو من لا يؤمن بالشرع، لذا لم يقدمه أهل العلم رحمهم الله عز وجل في الاستدلال. والإيمان بربوبية الله هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله جل وعلا. والإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى هو إفراد الله بأفعال العباد، فلا يصرف العبد أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في كتاب التوحيد، وكذلك هنا في ثلاث الأصول لما ذكر أنواع العبادة وأن العبادة كلها لله عز وجل من الدعاء والذبح والصلاة والصيام والحج، فلا يصرف العبد شيئا من هذه التعبدات لغير الله عز وجل. والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات. وما أثبتها رسوله صلوات ربي وسلامه عليه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في العقيدة الواسطية في أولها ذكر أن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. لذلك من ردود أهل العلم على سلمان العودة لما فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية مقدمة الواسطية، فإن هذا الرجل قد ذكر أن ابن تيمية رحمه الله قد فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فرد أهل العلم رحمهم الله عز وجل على هذا الدعي في قوله هذا بأن صبيان المسلمين يحفظون العقيدة الواسطية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في أول العقيدة ذكر أن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا فيه إثبات ونفي، فيه إثبات وتنزيه، كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل هو كقولنا لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير كقولنا لا إله إلا الله. كذلك من معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن النفي يكون نفيا مجملا والإثبات يكون إثباتا مفصلا، فهنا قد قال ليس كمثله شيء وهذا نفي مجمل، والإثبات وهو السميع البصير. وقد بسط القول في النفي المجمل والإثبات المفصل ابن أبي العز الحنفي رحمه الله عز وجل في شرح الطحاوية. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في هذا الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، قال وإنما هذا التوحيد هو توحيد إثبات صفات الكمال وتنزيه الله سبحانه وتعالى من صفات النقائص. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج عن هذا التوحيد هو إثبات صفات كماله سبحانه وتعالى وتنزيهه سبحانه وتعالى عن صفات النقائص. ثم ذكر رحمه الله عز وجل الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بملائكته والإيمان بالملائكة. والملائكة جمع ملأك بالهمس وملك، قال أهل العلم وهو بدون الهمز أكثر وأشهر في كلام العرب يعني ملك، والأقرب عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل بأن اشتقاق الاسم من الألوكة وهي الرسالة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور كما ثبت ذلك عند مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. وهذا النور الذي خلقت منه الملائكة هو مخلوق خلقه الله أولا ثم خلق منه الملائكة، كما خلق الله عز وجل النار ثم خلق منها الجن، وكما خلق الله سبحانه وتعالى الطين ثم خلق منها آدم عليه الصلاة والسلام. ولقد فصل القرآن والحديث في خلق الجن والإنس، وأما الملائكة فلم يأتي تفصيل ذلك في نصوص الوحيين في خلقهم كتفصيل خلق الجن والإنس، وإنما الذي جاء عن الملائكة في نصوص الوحيين أنهم خلق من خلق الله عز وجل، وخلقهم الله سبحانه وتعالى لطاعته وعبادته وكرمهم ورفعهم، وليس لهم حظ في الألوهية ولا الربوبية، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال بعض أهل العلم، والسبب في هذا الإجمال، والعلم عند الله عز وجل لأن الإيمان بهم مما امتحن الله به عباده، السبب في هذا الإجمال، وأنه لم يكن كتفصيل خلق الجن والإنس، أن الإيمان بهم مما امتحن الله به عباده، فمن آمن وصدق فهو المؤمن، ومن أنكر فهو على خلاف ذلك. جاءت رواية في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك هذه الرواية عند أبي الشيخ في كتاب العظمة وعند غيرهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: خلق الله عز وجل الملائكة من نور الذراعين والصدر، خلق الله عز وجل الملائكة من نور الذراعين والصدر، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، وذلك للانقطاع كما قال البيهقي رحمه الله عز وجل، فلا يصح هذا الحديث، فلا يقول النقائل أن الملائكة قد خلقت من نور الذراعين والصدر، فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما قال البيهقي رحمه الله عز وجل. ولو صح الحديث فإن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ممن كان يأخذ عن بني إسرائيل، ممن كان يأخذ عن بني إسرائيل. وجاءت روايات أيضا في خلق الملائكة كما جاء عن أنس أن يهود قالت لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: يا أبا القاسم، خلق الله الملائكة من نور الحجاب، وآدم من حمأ مسنون، وإبليس من لهب النار، إلى أن قالوا: فأخبرنا من ربك؟ فلم يجبهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فأتاه جبريل فقال: يا محمد قل هو الله أحد. فأتاه جبريل فقال له: يا محمد قل هو الله أحد. وهذا الحديث في وصف خلق الملائكة رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة وغيره، وفيه أبان بن أبي عياش وهو متروك، فلا يصح أيضا أن الملائكة خلقت من نور الحجاب، لا يصح أيضا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك ما جاء في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله عن عكرمة قال: خلقت الملائكة من نور العزة، وخلق إبليس من نار العزة، كذلك هذا لا يصح وهو ضعيف، لأنه من رواية أبي صالح باذام، ويقال باذان بالنون، هو ضعيف مدلس. كذلك ما رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة عن يزيد بن رومان أنه بلغ أن الملائكة خلقت من روح الله عز وجل، كذلك هذا الحديث ضعيف، فإن فيه عمر بن عبد الله المدني هو ضعيف كثير الإرسال. فهذه الأحاديث كلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما الذي صح هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه عند مسلم، خلقت الملائكة من نور كما تقدم معنى ذلك. قال العلامة الألباني رحمه الله عز وجل في السلسلة الصحيحة عن أثر عكرمة وكذلك حديث عبد الله بن عمرو، فهذا كله من الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بها لأنها لم ترد عن الصادق المصدوق، فهذا كله من إسرائيليات لا يجوز الأخذ بها لأنها لم ترد عن الصادق المصدوق. وهنا فائدة ذكرها رحمه الله عز وجل في الصحيحة تحت حديث 458 عند حديث خلقت الملائكة من نور، قال وفيه إشارة، يقول الألباني رحمه الله، وفيه إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة الناس خلقت الملائكة من نور. قال العلامة الألباني رحمه الله وفيه إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة الناس، ألا وهو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ونحوه من الأحاديث التي تقول بأنه صلى الله عليه وسلم خلق من نور، فإن هذا الحديث دليل واضح على أن الملائكة فقط هم الذين خلقوا من نور دون آدم وبنيه. خلقت الملائكة من نور، قال الألباني رحمه الله وفيه إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على سنة الناس أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ونحوه من الأحاديث التي تقول بأنه صلى الله عليه وسلم خلق من نور، فإن هذا الحديث دليل على واضح على أن الملائكة فقط هم الذين خلقوا من نور دون آدم وبنيه. زمن خلق الملائكة لم يأتي في ذلك دليل صريح صحيح، ولكن ثبت عند مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق منها الجبال يوم الأحد وخلق الشجرة يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه الصلاة والسلام في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. جاء عند مسلم عن أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق منها الجبال يوم الأحد وخلق الشجرة يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه الصلاة والسلام في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال بعض أهل العلم فلم تحدد السنة لنا في زمن خلق الملائكة، ولكن قالوا استشهادا بهذا الحديث، إن كان هذا النور الذي خلقه الله عز وجل يوم القيامة، لأنه جاء هنا قال وخلق النور يوم القيامة يوم الأربعاء، إذا كان هذا النور الذي خلقه الله يوم الأربعاء هو الذي خلق منه الملائكة، فلعلهم قد خلقوا يوم الأربعاء، فلعلهم قد خلقوا يوم الأربعاء، وذلك بنظرهم في هذا الحديث. ولكن هذا الاحتمال فيه ضعف، هذا الاحتمال فيه ضعف، فليس كون النور خلق يوم الأربعاء دليل على أن الملائكة خلقت في نفس اليوم، هذا الاحتمال فيه ضعف، فليس كون الملائكة فليس كون النور خلق يوم الأربعاء دليل على أن الملائكة كذلك خلقت يوم الأربعاء. فهذه التربة، صح معنا هنا في الحديث خلق الله التربة يوم السبت وخلق منها الجبال يوم الأحد، قالوا فهذه التربة خلقت يوم السبت وخلق الله سبحانه وتعالى منها الجبال يوم الأحد، فليس هذا على كل حال دليل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن ذلك كان يوم الأربعاء، ولكن الثابت أن الملائكة خلقت قبل آدم، الثابت أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام خلقت قبل آدم عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فدليل من القرآن على أن الملائكة خلقت قبل آدم عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالملائكة إيمان مجمل وإيمان تفصيلي. الإيمان المجمل بالملائكة يتضمن عدة أمور، الأول الإقرار بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله لعبادته، وأن وجودهم وجود حقيقي، وأن عدم رؤيتنا لهم لا يدل على عدم وجودهم، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كجبريل بصورته الحقيقية، كذلك رآهم الأنبياء والصالحون وهم متشكلون بصورة البشر، فهم رسل الله إلى خلقه بما شاء من وحي وغيره، فهم رسل الله إلى خلقه بما شاء من وحي وغيره. والملائكة يتعذر للبشر أن يروا الملائكة على الصورة الحقيقية إلا ما جاء فيها الدليل عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في كتاب منهاج السنة. الأمر الثاني من الإيمان المجمل بالملائكة إنزال الملائكة منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها، وإثبات أنهم عباد الله، أنهم عباد الله مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله إياه وأقدرهم الله عليه، وأن الله أكرمهم ورفع منزلتهم عنده، فضل بعضهم على بعض، وهم مع هذا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وهم مع هذا لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لنا أن نصرف العبادة للملائكة، أو أن الملائكة يوصفون بصفات الربوبية أو الإلهية كما زعم ذلك النصارى. الأمر الثالث من الإيمان المجمل الإيمان بما ورد في حقهم في الكتاب والسنة، ثم الرابع الإيمان بمن سمى الله لنا منهم، فنقر بهذه الأسماء، وأن لله ملائكة منهم جبريل وميكال وإسرافيل، فكل من سمى الله لنا وجب علينا الإيمان باسمه، ومن لم يسم الله لنا نؤمن به إجمالا. فهذا هو الإيمان المجمل بهم عليهم السلام، وهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا هذا ويعتقدوه. حقوق الملائكة على بني آدم: أولاً حقوق الملائكة على بني آدم، أولاً الإيمان بهم، ثانياً محبتهم وتعظيمهم وذكر فضائلهم، قد جاء في الحديث أن الله إذا أحب عبداً أمر جبريل أهل السماء أن يحبوه، فنحبهم لمحبتهم لنا، ونحبهم لأعمالهم الجليلة، ونحبهم لأنهم من عباد الله الصالحين. كذلك من حقوق الملائكة على بني آدم عدم سبهم أو تنقصهم أو الاستهزاء بهم، عدم سبهم أو تنقصهم أو الاستهزاء بهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فدل من هذا على أن من عاد جبريل وعاد الملائكة أنه من الكافرين، أنه من عاد جبريل وعاد الملائكة أنه من الكافرين، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال القاضي عياض رحمه الله عز وجل في كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى، قال: وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به أو أنكرهم أو جحدهم القتل ردة. قال القاضي عياض المالكي رحمه الله عز وجل: وحكم من سب سائر أنبياء الله عز وجل وملائكته واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به أو أنكرهم وجحدهم القتل ردة. لذلك قال القاضي سعيد بن سليمان القرطبي في بعض أجوبته: من سب الله وملائكته قتل، من سب الله ومن سب الله وملائكته قتل. وقال سحنون المالكي: من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل، من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل. وفي النوادر عن مالك في من قال: إن جبريل أخطأ بالوحي، وإنما كان النبي علي بن أبي طالب. قال مالك: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهذا هو قول الغرابية من الروافض لما قالوا: إن جبريل أخطأ بالوحي، وإنما كان النبي علي بن أبي طالب. قال مالك: هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهذا هو قول الغرابية من الروافض. وقال أبو الحسن القابسي في الذي قال لآخر كأنه وجه مالك الغضبان، يعني مالك من؟ خازن النار. قال أبو الحسن القاسبي، قال أبو الحسن القابسي في الذي قال لآخر كأنه وجه مالك الغضبان، قال: لو عرف أنه قصد ذم الملك قتل. قال: لو عرف أنه قصد ذم الملك قتل. قال القاضي عياض رحمه الله عز وجل معلقا على ما سبق، وهذا كله في من تكلم فيهم فيما قلناه على جملة الملائكة والنبيين، أو على معين مما حفظنا كونه من الملائكة والنبيين ممن نص الله عليهم في كتابه، أو حققنا علمه بالخبر المتواتر والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهنم الزبانية وحملة العرش المذكورين في القرآن. يعني هذه الأحكام، هذا كله في من تكلم فيهم على وكان ذلك موجود في القرآن أو جاء في الخبر المتواتر المشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهنم الزبانية وحملة العرش المذكورة في القرآن. قال: فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة والأنبياء كهاروت وماروت، كهاروت وماروت من الملائكة، فليس الحكم في سبهم كالحكم فيما قدمنا. قال رحمه الله: وأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت من الملائكة، فليس الحكم في سبهم كالحكم فيما قدمنا، إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة. ولكن قال رحمه الله: يزجر من تنقصهم ويؤدب بقدر حال المقول فيه. قال رحمه الله: حتى وإن قلنا أنه لا يقتل، قال: ولكنه يزجر من تنقصهم ويؤدب بقدر حال المقول فيه. وقال أيضا: وأما إنكار نبوة الأنبياء وأما إنكار نبوتهم أو كون هؤلاء من الملائكة فإن كان المتكلم من ذلك من أهل العلم، مثل الخلاف في نبوة من؟ لقمان، مثل الخلاف في نبوة لقمان، وكذلك الخلاف في نبوة الخضر. قال: فإن كان المتكلم في ذلك من أهل العلم فلا حرج لاختلاف العلماء في ذلك. قال: وأما إنكار نبوتهم أو كون هذا من الملائكة أو ليس من الملائكة وينكر ذلك، فإن كان المتكلم في ذلك من أهل العلم فلا حرج لاختلاف العلماء في ذلك. قال فائدة هنا: قال وإن كان من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا. قال وإن كان من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا، فإن عاد أدب، إذ ليس لهم الكلام في مثل هذا. وهذا أدب ينبغي على العوام وعلى أنصاف المتعلمين أن يسلكوه. قال وإن كان من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا، فإن عاد أدب، إذ ليس لهم الكلام في مثل هذا. ولقد كره السلف الكلام في مثل هذا مما ليس تحته عمل لأهل العلم، فكيف للعامة؟ قال وقد كره السلف الكلام في مثل هذا مما ليس تحته علم لأهل العلم، فكيف للعامة؟ كذلك من حقوقهم، هو الحق الرابع، البعد عما تكرهه الملائكة وعما يكرهه الملائكة، لأن صحبة الملائكة لأهل الإيمان فيه منفعة لهم، وفيها من المنافع ما الله بها عليم. فمن حقوق الملائكة البعد عما تكرهه الملائكة، ومما تكرهه الملائكة وتتأذى منه دخول المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا، وهذا أمر قد يتساهل فيه بعض المسلمين، أو أنه يغلب جانب الجماعة على هذا الأمر، ومعلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فبعض الناس قد يأكل في غدائه أو في سحوره أو في عشائه، لو كان عشاء متأخرا، ثوما أو بصلا، ثم يحضر إلى صلاة الفجر أو صلاة العصر، أو يحضر الصلاة مع الجماعة وتنبعث منه رائحة الثوم والبصل، وقد نهى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عن ذلك، وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالواجب على من أكل بصلا أو ثوما وليس قصده ترك الجماعة أنه لا يصلي في الجماعة، وإلا يكون آثما، وإلا يكون آثما. كذلك من يشرب الدخان، فإن الملائكة تتأذى من هذه الروائح كما يتأذى منه بنو آدم. فالواجب على المسلم أن يترك التدخين ويترك الدخان مطلقا، فإن خالف فإن الواجب عليه ألا يحضر الجماعة بمثل هذه الروائح الكريهة. فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد وصف الثوم والبصل بأن الثوم والبصل من الخبائث، وأنهما شجرتان خبيثتان. والمقصود بالخبث هنا هو خبث الرائحة، وليس المقصود بالخبث هنا الذي هو في مقابل الطيبات، وإلا إذا كان في مقابل الطيبات فأصبح هذا الأمر من المحرمات، وإنما المقصود بالخبث هنا هو خبث الرائحة. كيف والدخان قد جمع والعياذ بالله بين خبث الرائحة كذلك هو من الخبائث التي محرمة. فالذي ابتلي بهذا الأمر فالواجب عليه أن يترك شرب الدخان، فإن أبى وأصر عياذا بالله على هذا على هذه المعصية فإنه لا يقرب المساجد لو كانت تنبعث منه هذه الرائحة الكريهة التي يتأذى منها عباد الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يتأذى منه الملائكة الصور والتماثيل، كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما كان الكلب في بيته صلوات ربي وسلامه عليه فلم يدخل من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يتأذى منه الملائكة. وبيوت المسلم وبيوت المسلمين في عصرنا مليئة بالتصاوير، وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لا يدخل الملائكة بيتا فيه ماذا؟ كلب ولا صورة. والصور في بعض بيوت المسلمين معلقة، وقد دخل النبي صلوات ربي وسلامه على الكعبة وكان فيها رسومات ومحاها صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك قد صحت الأحاديث في حديث علي بن أبي طالب في أن في طمس الصور وأن الصور تطمس، ومع ذلك نجد في كثير من بيوت المسلمين أنهم يعلقون الصور وأنهم لا يأبون أن حضور الملائكة إلى بيوتهم عياذا بالله. فإن الملائكة لا يدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فالواجب على المسلمين أن يتحرزوا. هناك صور قد عمت بها البلوى، فإن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر معفو عنه، كالصور التي تكون على المواد الغذائية أو على غيرها. لكن ما كان هناك صور معلقة أو صور محترمة أو معظمة، هذا صورة الوالد أو الجد أو صورة فلان أو الزوج أو كذا وكذا، فإن الواجب على أهل الإسلام أن يتركوا مثل هذه الأمور، وأن يعظموا حق الملائكة وأن يعظموا حق هؤلاء الصالحين. كذلك من الأمور التي تأذى منها الملائكة تربية الكلاب في البيوت، كما قد سمعنا من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في ذلك. كذلك مما يتأذى منه الملائكة تعليق الجرس على الدواب، وقد جاءت الأحاديث بالنهي عن الأجراس والنهي عن مثل هذه الأجراس. وقد سألنا شيخنا الشيخ ربيع قبل ربع قرن، أنا وأخي الشيخ فؤاد كنا في تلك الأيام صغار في السن، عن أجراس البيوت، فقال الشيخ حفظه الله أن المنبغي أن تكون كأجراس العصافير أو نحو ذلك، كأجراس العصافير أو نحو ذلك. والآن وأنا أدرس تذكرت هذه الفتوى، وأظنها قبل 25 سنة حفظه الله تعالى ورعاه. فالشاهد أن علينا جميعا أن نعظم هذه الصحبة وأن نعظم حق الملائكة. ثمرات الإيمان بالملائكة: أولا تحقيق الإيمان، فلا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بالملائكة. والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، قال أبو العالية في قوله تعالى يؤمن بالغيب قال يؤمن بالله وكتبه، ثم عدد أركان الإيمان ثم قال وهذا غيب كله، وهذا غيب كله. كذلك من ثمرات الإيمان، هذا اليوم متعب للغاية والله، ما أدري على صوتي، يا الله صوتي عالي بس أقولهم يشفط شفط. من ثمرات الإيمان بالملائكة
تعظيم الله سبحانه وتعالى وإفراده بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات. فالقرآن مليء بالآيات الداعية إلى التفكر في آياته ومخلوقاته. من أهل العلم في وحدانية الله وعظمته وآلائه ونعمه. فمن ثمرات الإيمان بالملائكة تعظيم الله سبحانه وتعالى وإفراده بالربوبية والإلهية. والتفكر في آيات الله نوعان، التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى نوعان. أولا التفكر في آياته القرآنية، وهي كلامه سبحانه وتعالى، وهذا التفكر يكون بتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثاني التفكر في آيات الله المخلوقة، ومن المخلوقات الملائكة، ولقد احتج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في كتاب التوحيد بأحوال الملائكة مع الله عز وجل على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا من دقيق فهمه رحمه الله عز وجل. احتج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في كتاب التوحيد بأحوال الملائكة مع الله عز وجل على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فقال في قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير في شرح هذا الباب، قال: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا حالهم مع الله وهيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعون من دون الله سبحانه وتعالى؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. قال الشيخ سليمان رحمه الله عز وجل: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كان هذا حالهم مع الله وهيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد من دون الله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال: وفيه الرد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. وهذا من بديع فقه رحمه الله عز وجل لمسائل التوحيد، فرحمة الله على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: وفيه الرد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. ثالثا من ثمرات الإيمان بالملائكة محبة الأعمال الصالحة والأماكن الشريفة، وذلك لأن الملائكة يحبون الأعمال الصالحة ويحبون أهلها. كذلك رابعا من ثمرات الإيمان بالملائكة بغض المعاصي والأمور التي يكرهها الملائكة، فالإيمان بالملائكة يجعلك تحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان بالملائكة يجعلك تحرص على البعد عن المعاصي، فإذا علم الإنسان أن الملائكة تطلع عليه هذا المعصية فإن من الإيمان بهم أن يكف عن هذه المعصية، وأن يستحي منها من عباد الله الصالحين، وأن يستحي من عباد الله الصالحين، وأن يستحي من الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. فهذا فيه مدعاة إلى البعد عن المعاصي والبعد عن الأمور المستكرهة. كذلك خامسا من ثمرات الإيمان بالملائكة إصلاح الأعمال بالاقتداء بهم، من ثمرات الإيمان بالملائكة إصلاح الأعمال بالاقتداء بهم، وهذا من الآثار العملية للإيمان بالملائكة كما نبه على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه عندما قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. رواه مسلم. فهذا من الآثار العملية في تحقيق هذه الثمار، الاقتداء بعباد الله الصالحين. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد حثنا على ذلك، قال نبينا هنا: قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. رواه مسلم. من صفات الملائكة قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها لا تأكل ولا تشرب، كما ذكر ذلك في العقيدة التدمرية. قال رحمه الله: والمصمت الصمد. قال: والمصمت الصمد. الصمد أكمل من الآكل والشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: والمصمت الصمد أكمل من الآكل والشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. كذلك كما هو معلوم من العقائد الباطلة أن يصف الملائكة بأنهم إناث كما زعم ذلك المشركون، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الله الرحمن إناثا. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: إن الكفار يعتقدون أن لله بنات إناثا، وذلك أن خزاعة وكنانة كان يقولون الملائكة بنات الله. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله عز وجل: إن الكفار يعتقدون أن لله بنات إناثا، وذلك أن خزاعة وكنانة كانوا يقولون الملائكة بنات الله. لذلك وصف النساء ما يسمى بالممرضات في المستشفيات بأنهم ملائكة الرحمة هذا باطل، فإن هذا الوصف وصف لا يصح، فإن الملائكة ليسوا بإناث، الملائكة ليسوا بإناث، كما جاء نفي ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى: بل هم عباد الرحمن، أوجه الاختلاف بين عمل الملائكة وعمل الشياطين، ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل اختلافا، ومن ذلك أولا أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض وهم أنصح الخلق لبني آدم. أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الخلق وهم أنصح الخلق لبني آدم. وأما الشياطين فهم أغش الناس، فهم أغش الخلق لبني آدم، فإن الشيطان تعهد بإضلال بني آدم وإغوائهم وإهلاكهم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لذلك كانت الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. كذلك من أوجه الفرق بين الملائكة وهؤلاء الشياطين أن الملائكة تأمر العباد بالخير، وأما الشياطين فإنهم يأمرون بالشر والضلالة. كذلك أن ذكر الله يطرد الشياطين، وذكر الله تحضره الملائكة، كما صح في الحديث: ما اجتمع قوم في بيوت من بيوت الله وفيه إلا وحفتهم الملائكة. ونختم هذا الركن بهذه المسألة: المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. هذه المسألة على ثلاث أقوال عند الناس. القول الأول أن صالح البشر أفضل من الملائكة، هو المشهور من مذهب أهل السنة. القول الثاني أن الملائكة أفضل، حكي عن بعض الأشاعرة والمعتزلة، رجح هذا القول ابن حزم، نصره في الفصل. القول الثالث أن الملائكة أفضل من صالحي البشر إلا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحق هو القول الأول، هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد بسط القول فيه رحمه الله في مجموع الفتاوى، وذكر 13 دليلا في أن هذا القول هو الصواب. وقال رحمه الله: وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية. قال رحمه الله: وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية، فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها، فقلنا حينئذ بما قاله السلف أي القول بتفضيل صالح البشر على الملائكة. توقف عند هذا القدر.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.